والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يوجد ثلاثة اتجاهات في تفسير دلالة الأمر على الوجوب. الاتجاه الأول يقول بأن هذه دلالة وضعية، والاتجاه الثاني يقول بأن هذه دلالة عقلية. انتهينا من بيان هذين الاتجاهين، وأما الاتجاه الثالث فهو يتبنى القول بأن دلالة الأمر على الوجوب دلالة إطلاقية بقرينة الحكمة. وهذا الاتجاه له عدة تقريبات، عدة وجوه لتوضيح أن دلالة الأمر على الوجوب تحصل بقرينة الحكمة بموازين الإطلاق، الدلالة الإطلاقية. هذا الاتجاه له عدة وجوه في توضيح ذلك. الوجه الأول يقول بأن الأمر في حد ذاته يدل على الإرادة، وهذه الإرادة أو الطلب تارة يكون شديدا وأخرى يكون ضعيفا، له شدة وضعف. ولما كانت شدة الشيء دائما من صنفه وضعفه ليس من صنفه، إذن فإذا كانت الإرادة شديدة وهو لا يقصد شيئا خارجا عن ذات هذه الإرادة، لأن شدة الإرادة هي من سلخ الإرادة، هي من ذات الإرادة. فإذا كانت إرادته شديدة وهو لا يقصد شيئا عدا ذات الإرادة، أما إذا كانت إرادته ضعيفة فهذا الضعف ليس من سلخ الإرادة، فهو قاصد شيئا غيدا إضافيا خارجا عن ذات الإرادة، فهو الذي بحاجة إلى بيان ذلك. فلو لم يبين هذا الضعف، عدم بيانه دليل على أنه لا يقصد هذا الضعف، لا يقصد الضعف، إذن فيريد إذن نستنتج أن إرادته شديدة. هذه الفكرة بحاجة إلى توضيح قاعدة أن شدة الشيء من سنخه وضعفه ليس من سنخه. هاي شنو؟ يبدو أنه كلام فلسفي لعله من القواعد الفلسفية، أن شدة الشيء من سنخه وضعفه ليس من سنخه. يشبه ذلك بمثل الشدة والضعف في اللون، أو الشدة والضعف في النور والضياء. مثلا يقال بأنه عندما يكون اللون شديدا السواد، يوجد فرق بين سواد الفحم وسواد أفرض مثلا بشرة الإنسان الأسود، قد يكون بل سواد الفحم أشد بكثير من سواد الفحم الذي يكون سواده شديدا. عندما نصف هذا السواد الشديد كيف نصفه؟ نقول سواد محض، ليس فيه شيء، لم يختلطه شيء من البياض، فشدته أيضا سواد من سنخ السواد. السواد لا يختلطه شيء آخر حتى يشتد، بل نفس السواد يشتد يكون شديدا، فشدة السواد من ذات السواد، من سنخ السواد. بينما إذا كان السواد ضعيفا خفيفا، هذا معناه أنه يختلطه شيء من البياض. يعني أنه إذا كان السواد ضعيفا خفيفا يعني يختلط شيء من البياض. البياض جاء وحدد من شدة السواد. البياض حدد من شدة السواد. وهكذا يقال مثلا بالنسبة إلى النور والضياء. الضياء عندما يكون شديدا فكله ضياء، شدته أيضا من تنخف الضياء. بينما إذا كان الضياء ضعيفا يعني أنه يختلط شيء من الظلام، يعني أن الظلام حدد من شدة الضوء. ولهذا قالوا بأنه دائما الشيء الذي يكون فيه شدة وضعف شدته من سنخه لكن ضعفه ليس من سنخه. وعلى هذا الأساس قالوا بأنه من أبرز طبيعة قابلة للشدة والضعف، أبرز في بيانه ذات الطبيعة ولم يشر، لم يبرز بقرينة إضافية لا الشدة ولا الضعف، لم يقم قرينة إضافية لا على إرادة الشدة ولا على إرادة الضعف، فهذا يكفي لحمل مراده على الشدة. لماذا؟ لأن الشدة ليست بحاجة إلى بيان، لأن الشدة هي ذات تلك الطبيعة. الشدة لا تكون قيدا إضافيا، لا تكون شيئا إضافيا في مراده عليكم السلام. إذا كان مراده هو تلك الطبيعة الشديدة فيعني مراده تلك الطبيعة لا غير. بينما إذا كان مراده هو الضعيف، المرتبة الضعيفة من تلك الطبيعة، يعني أن مراده تلك الطبيعة بالإضافة إلى قيد الضعف، لأن الضعف شيء خارج عن تلك الطبيعة، فيكون قيد إضافي في مراده، فيما إذا كان مراده تلك الطبيعة في حالة ضعفها. إن كان مراده تلك الطبيعة في حالة ضعفها، إذن فمراده لا ينحصر بتلك الطبيعة، مراده هو تلك الطبيعة بالإضافة إلى ما يؤدي إلى ضعفه. إذن ففي فرض إرادة الشدة لا حاجة إلى البيان إلا بيان ذات الطبيعة، وفي حالة إرادة الضعف يحتاج إلى بيان خصوصية الضعف. فلو سكت نحمل سكوته على إرادة الشدة على أساس قرينة الحكمة أنما لا يبرزه لا يريده، يعني لأن بل ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. فإذا كان مراده هو الشديد فقد بين تمام مراده، لأن الشدة من سنخ تلك الطبيعة وقد أبرز تلك الطبيعة، ما دام أبرز الطبيعة والشدة من الطبيعة ليس خارج عن الطبيعة فقد أبرز تمام مراده إذا كان مراده هو الشديد. أما إذا كان مراده هو الضعيف معنى أنه لم يبين تمام مراده، لأن الضعف خارج من سنخ تلك الطبيعة فهو بحاجة إلى بيان ولم يبين. فبقرينة ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه وهو لم يبين إلا ذات الطبيعة، فنعرف بأنه لا يريد ذاك القيد الإضافي الذي يؤدي إلى الضعف فيثبت الشدة، وبهذا يثبت أن مراده هو الإرادة الشديدة في بحثنا، لأن الإرادة فيها إرادة شديدة وإرادة ضعيفة، والأمر يدل على ذات الإرادة، والأمر يدل وضع للدلالة على الإرادة أو الطلب، والطلب شأنه شأن النور وشأنه شأن اللون كما قلنا في اللون والضياء، بأن شدة هذه الأمور من سنخها لكن ضعفها ليس من سنخها. الإرادة أيضا هكذا، الإرادة شدتها من سنخها وضعفها ليس من سنخها. فإذا كان يقصد الإرادة الشديدة فيفي كلامه تمام مراده، أما إذا كان مراده الإرادة الضعيفة فكلامه لا يفي بتمام مراده، لأن الضعف من سنخ آخر وهو بحاجة إلى بيان ولم يبين. فبقرينة الحكمة نعرف أنه يريد الإرادة الشديدة وبذلك يثبت الوجوب. فإذا دلالة الأمر على الوجوب تكون دلالة إطلاقية معتمدة على قرينة الحكمة بهذا البيان الذي ذكرنا. أجيب عن هذا البيان بأن اختلاف حال الشدة والضعف، لأن الشدة من سنخ الشيء لكن الضعف ليس من سنخ الشيء، هذا الاختلاف بين حد الشدة وحد الضعف اختلاف دقي مبتني على دقة فلسفية عقلية، أما حسب الفهم العرفي لا يفرق بين الشدة والضعف في مثل الإرادة والطلب. ولهذا نجد بأنه الفهم العرفي يتعامل مع الوجوب والاستحباب تعاملا متباينين لا تعامل الأقل والأكثر. العرف لا يدرك بأن الوجوب نسبته إلى الاستحباب نسبة الأقل إلى الأكثر، العرف لا يتقبل هذا المعنى حتى وإن ثبت ذلك بالدقة الفلسفية، لكن العرف لا يتقبل هذا المعنى. العرف يرى بأن الوجوب والاستحباب أمران متغايران تماما، أمران متباينان، ليس الوجوب بل جزءا من ماهية الاستحباب، ليس الاستحباب هو الوجوب مع زيادة. بمقتضى هذا البيان الذي ذكره صاحب هذا الوجه المفروض يكون الاستحباب هو الوجوب مع زيادة، المفروض هكذا يكون، أن لأن الوجوب هو طلب محض إرادة محضة، والاستحباب إرادة بإضافة ما يحده يقلل من شدته. فيقول بأنه الشدة ليست إضافية، ليست شيئا إضافيا، لكن الضعف شيء إضافي. العرف لا يتقبل هذا النوع، قد يصح ذلك فلسفيا لكن عرفا غير صحيح. لا يصح أن نقول بأنه الشدة ليست أمرا إضافيا لكن الضعف أمر إضافي، بحيث يكون الضعيف هو ذاك الشديد مع إضافة، لا أن الشديد هو ذلك الضعيف مع إضافة، لا. يعني العرف لو أراد أن يحمل ذلك على أقل وأكثر لحمل الاستحباب على الأقل والوجوب على الأكثر، لحمل الضعيف على الأقل، يعني الضعيف يعتبر أقل. العرف لو اعتبر أحدهما أقل والآخر أكثر لاعتبر الضعيف أقل والشديد يعتبره أكثر، بينما صاحب هذا الوجه بالعكس يدعي. صاحب هذا الوجه يدعي بأن الشديد هو ذات الطبيعة، لا يشتمل على شيء أكثر من الطبيعة، والضعيف هو الذي يشتمل على شيء أكثر من الطبيعة. إذن فذاك الشديد هو الأقل والضعيف هو الأكثر، هكذا يدعي صاحب هذا الوجه، وهذا غير عرفي حتى وإن كان صحيحا فلسفيا. لو سلمنا صحته فلسفيا بالدقة العقلية الفلسفية، لكنه في الفهم العرفي هذا غير صحيح. ولهذا العرف لا يقول بأن الوجوب مفهوم ضمن مفهوم الاستحباب، ومفهوم الاستحباب يشتمل على جزء زائد عليه. العرف لا يتقبل هذا النوع، بل يقول العرف بأن مفهوم الوجوب مفهوما ومفهوم الاستحباب مفهوم آخر متباينان، إما متباينان نهائيا أو لو أنا أضيف من عندي أنه لو سلم العرف بالأقل والأكثر لسلم بأن الاستحباب أقل من الوجوب أكثر. بل خب لو لم نقبل بهذا لا أقل من أن العرف يرى التباين بينهم، يرى التباين بينهم. أما يأتي العرف ويقول بأن الوجوب هو الأقل والاستحباب هو الأكثر، هذا الشيء بعيد عن الفهم العرفي نهائيا، بعيد عن الفهم العرفي نهائيا. فإذن هذا وبما أن الإطلاق المفروض أن يكون متناسبا مع الفهم العرفي، العرف لا بد وأن يفهم بأن هذا أكثر وهو بحاجة إلى بيان، وذاك أقل ليس بحاجة إلى بيان. هذا الشيء لا بد وأن يكون مفهوما عرفا حتى يشكل ظهور، يعني الإطلاق شيء نريد من عنده، نريد تشكيل ظهور، بعد ظهور عرفي. هو القرينة الحكمة دورها أن تشكل ظهور عرفي، فإذا كان العرف لا يتقبل هذا المعنى ما راح تشكل ظهور عرفي من هذا من 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 هذا الإطلاق، ما راح تشكل ظهور عرفي من هذه القرينة الحكمة. إذن قرينة الحكمة بهذا الوجه غير صحيحة. القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، وتقريب ذلك بوجوه. أحدها الوجه الأول أن الأمر يدل على ذات الإرادة وهي تارة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات، وحيث أن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه. هذه قاعدة يبدو أنها فلسفية يمثل لها بالشدة والضعف في اللون والشدة والضعف في الضياء، وحيث أن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه، أما ضعف الشيء فليس من سنخه، فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة، لأنها يعني الإرادة الشديدة لا تزيد على الإرادة بشيء. الإرادة الشديدة هي الإرادة لأن شدتها من سنخها، يعني حد شدة لو حدان، الشيء المشكك لو عدة حدود، الشديد حد والضعيف حد آخر، فعندنا إرادة شديدة وعندنا إرادة ضعيفة، فحد الشدة لا يزيد على ذات تلك الطبيعة بشيء، بينما حد الضعف يزيد على ذات تلك الطبيعة بشيء. هكذا يدعي صاحب هذا الوجه، يقول لأنها يعني الإرادة الشديدة لا تزيد بحدها، يعني بحدها لا تزيد يعني بشدتها، بحدها يقصد بحد الشدة، بشدتها لا تزيد على على على, على الإرادة، شدتها لأن شدتها من سنخها، إذن فلا تبقى إلا الإرادة، هي الإرادة، لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها إلى بيان، يعني شدتها لا يحتاج إلى بيان، فلا يحتاج حدها إلى بيان، إلى بيان زائد على بيان المحدود، يعني على بيان ذات تلك الطبيعة، ذات الإرادة. فإذا بين الإرادة فقد بين تمام مراده، إن كان مراده شديدا، إن كان مراده شديدا فإذا بين ذات طبيعة الإرادة فقد بين تمام مراده، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، أما حد الضعف فهو خارج عن حقيقة الإرادة، لأنه كأنه يختلطه شيء من عدم الإرادة، ولهذا صار خفيفا ولهذا صار ضعيفا، إذن فحده خارج عن حقيقة الإرادة، إذن فهو بحاجة إلى بيان، يعني صار قيد إضافي، صار في شيء إضافي في مراده. هذا الثاني الحد الثاني يقصد به الضعف، الحد الأول يقصد به الشدة. بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها، يعني بضعفها، حد الضعف تزيد عن حقيقة الإرادة، فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر، يعني الإرادة الضعيفة إن كانت هي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم نصب القرينة على حدها الزائد، يعني على ضعفها، لكان من لازما أن يبين ينصب قرينة على لبيان الضعف، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة، بخلاف ما إذا كان مراده هو الشدة، إن كان مراده هو الشدة فلا حاجة إلى بيان زائد، قرينة زائدة لبيان حد الشدة، حد الشدة ليس بحاجة إلى بيان، حد الضعف هو الذي بحاجة إلى بيان، لأن حد الشدة ما يشكل شيء إضافي، بينما حد الضعف هو الذي يشكل شيء إضافي. هذا إذن فلو لم يبين إلا ذات الطبيعة لحمل بقرينة الحكمة على إرادة الشدة. هذا هو الوجه الأول. وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال الحدين، اختلاف حال حد الشدة وحد الضعف، بأن حد الشدة من سنخ ذات الطبيعة لكن حد الضعف ليس من سنخ ذات الطبيعة. هذا الاختلاف بين الحدين أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين عرفا. لا، ما رح يتم الإطلاق، لأن العرف لا يفهم هذا الاختلاف بين الحدين. الوجه الثاني لدلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق اعتمادا على قرينة الحكمة، هذا الوجه الثاني يشتمل على مقدمتين. بمجموع هاتين المقدمتين يتوصل إلى إثبات الوجوب. المقدمة الأولى هي أن الفرق بين الوجوب والاستحباب عبارة عن انضمام عدم الرد، عدم الترخيص، عدم الرد، عدم الترخيص إلى الوجوب، وانضمام الترخيص إلى الاستحباب. ما يميز الوجوب عن الاستحباب هو عدم الترخيص، وما يميز الاستحباب عن الوجوب هو الترخيص. يعني أن مميز الوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص، ومميز الاستحباب أمر وجودي وهو تأكيدا على ذلك، على أن مميز الوجوب أمر عدمي ومميز الاستحباب أمر وجودي. تأكيدا على ذلك يقول بأن الوجوب ليس مركبا من طلب الفعل والنهي عن الترك، حتى يقال بأن مميز الوجوب أيضا صار وجوديا، إذ لقائلا أن يقول بأن مميز الوجوب أيضا وجودي، لأن الوجوب ما هو؟ الوجوب عبارة عن طلب الشيء والمانع من تركه، والمانع أمر وجودي. فقد يقول القائل هكذا، قد يقول القائل بأن مميز الوجوب هو المانع عن الترك، والمانع عن الترك، المانع أمر وجودي، النهي عن الترك، النهي أمر وجودي. يقول لا، مميز الوجوب ليس هكذا، ليس مميز الوجوب عبارة عن النهي عن الترك، بل عبارة عن عدم الترخيص في الترك، لأن النهي عن الترك في الكراهة أيضا موجودة، ولو نهي يعني في الاستحباب أيضا موجود، لأنه في الاستحباب تركه منهي ولو بنهي ضعيف، ولو بنهي كراهتي. في باب الاستحباب أيضا تركه منهي، فلا يكفي مجرد النهي عن الترك حتى يجعل الطلب وجوبيا، لكي يكون الوجوب الطلب لكي يكون الطلب وجوبيا لا يكفي مجرد النهي عن الترك، بل لا بد من عدم الترخيص في الترك، لأن مطلق النهي قد يشمل النهي الكراهتي، قد يكون هذا النهي عن الترك نهيا كراهتيا بدون بل قد يكون نهيا كراهتيا، فيصبح الترك مكروها، فيصبح الترك مكروها، وبالتالي الفعل ما راح يكون واجب، الفعل ما راح يكون واجب. إذن فمجرد أن يكون التارك منهيا لا يكفي لحصول الوجوب، لا يكفي لكون الطلب وجوبيا، بل لا بد لكي يصبح الطلب وجوبيا لا بد من عدم الترخيص في التارك، لا بد من أن لا يرخص في التارك، وعدم الترخيص في التارك أمر عدمي، عدم الترخيص. إذن هسه راح نجي بأنه ياهل بحاجة إلى بيان ياهل ما بحاجة إلى بيان. هذا تقسيم ثبوتي أنه الطلب عندنا على قسمين، طلب وجوبي وطلب استحبابي، بغض النظر عن أنه كيف نشخص، كيف نثبت بأن هذا مراده إلزام، مراده وجوبيا أو مراده استحبابي. هاي قلنا مقدمتين، هاي المقدمة الأولى في تقسيم أصل الوجوب إلى أصل الطلب إلى قسمين. هذا المقدمة الأولى تقسم الطلب إلى قسمين بقطع النظر عن أنه ياهل أظهر، كيف نعرف بأن مراده هل هو هذا أو مراده هو ذاك، بقطع النظر عن المقام الإثباتي. ثبوتا الطلب على قسمين، طلب وجوبي وطلب استحبابي. ما المميز للطلب الوجوبي؟ لا أنه ما المميز إثباتا، ما المميز ثبوتا، ما المميز ثبوتا، ما هو الفرق بينهما في علم الله، ما هو الفرق بينهما بقطع النظر عن فهم السامع، فقط عن نظر عن فهم السامع. ثبوتا ما هو الفرق بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي؟ يقول الفرق بينهما أن الطلب الوجوبي يقترن معه عدم الترخيص، يتضمن عدم الترخيص في التارك، والطلب الاستحبابي يتضمن الترخيص في التارك،
وهي الجملة الخبرية. الآن نأتي إلى ما يدل على المانع، الناهي. الناهي مادة وصيغة، ثم الجملة الخبرية التي استعملت في مقام الناهي. إذ أنه كما أن للأمر مادة وهيئة، للناهي أيضا مادة وهيئة، وكما أن في الأمر عندنا أحيانا جملة خبرية تستعمل في مقام الطلب، تستعمل في مقام الأمر، كذلك في جانب الناهي عندنا جملة خبرية أحيانا تستعمل في مقام الناهي. يقول كل ما مضى في دلالة الأمر وفي دلالة الأمر مادتان ودلالة الأمر هيئتان، يجري في دلالة الناهي مادة وفي دلالة الناهي هيئتان. غاية الأمر بتبديل النسبة الإرسالية، الإرسال سواء بالمعنى الإسمي أو بالمعنى الحرفي، بتبديل الإرسال إلى الزاجر. فكما أننا قلنا في مادة الأمر أنها تدل على الطلب بالمعنى الإسمي، مفهوم الطلب، كذلك نقول في مادة النهي نهى ينهى، نهى الله عن كذا، أنهيك عن كذا، وهكذا. مادة نهى ينهى هذه المادة تدل على، بدلا عن الطلب بالمعنى الإسمي، هنا نقول تدل على الزاجر بالمعنى الإسمي، المانع بالمعنى الاسمي، مفهوم المانع، مفهوم الزاجر، يزجره يمنعه عن هذا العمل. هذا هو معنى مادة النهي. وكما كنا نقول في هيئة الأمر، هيئة فعل الأمر، صيغة إفعال، كنا نقول بأنها تدل على النسبة الإرسالية، هنا نقول بأن هيئة الناهي هيئة لا تفعل، هيئة لا تفعل تدل على النسبة الزجرية، هنا نعبر لأن الناهي يكون للزاجر، هنا النسبة إمساكية عبر.
يقول يكلي هذا بعد من يشكل من عند قرينة الحكمة. يقول هذا حكم عقلي. حكم عقلي بأنه إذا هذا بلي إن لم يكن ساكي فهو يصير وجود. فهذا يكتفي بهذا المعنى فيجعل الدلالة دلالة عقلية. بينما هنا يضيف إليه مقدمة ثانية تؤدي إلى أن الدلالة دلالة إطلاقية بقرينة الحكمة نعرف. من يكمل البيان يضع. فيقول هذا احتمل طويلا ان يكون هذا رأي السلفية لكنه ما مراجع. بعض الاخوة قالوا بانه السلفية هو يرى رأي النائمي. اظن انه مشتبهين بين هذا البيان وبيان النائمي على كل حال. بني هسا اذا صارت عندي فرصة اراجع على كل حال. فيقول بانه ثبوتاً الفرق بين الوجوب والاستحباب هو أن الوجوب عبارة عن طلب الشيء مع عدم الترخيص في الترك، والاستحباب عبارة عن طلب الشيء مع الترخيص في الاستحباب، عفواً مع الترخيص في الترك. الوجوب هو طلب الشيء مع عدم الترخيص في الترك، والاستحباب هو طلب الشيء مع الترخيص في الترك. وليس الوجوب عبارة عن طلب الشيء مع النهي عن الترك، حتى يقال بأن الوجوب أيضا مميزه وجودي. لا، بل إن مميز الوجوب إنما هو عدم الترخيص في الترك، لا النهي عن الترك، لأن النهي عن الترك قد يكون كراهتيا فلا يتم الوجوب. فلا يكفي أن نجعل مميز الوجوب هو النهي عن الترك، بل لا بد وأن يكون مميز الوجوب هو عدم الترخيص في الترك. إذن فالمقدمة الأولى هي عبارة عن هذا الشيء، عن أن مميز الوجوب أمر عدمي ومميز الاستحباب أمر وجودي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية تقول أنه كلما كان كلام المتكلم وافيا بإبراز طبيعة، وهذه الطبيعة ذات حصتين، ذات قسمين، قسم منها يمتاز بمميز عدمي وقسم منها يمتاز بمميز وجودي، متى ما كان هكذا بحيث أن مراد هذا المتكلم يدور أمره بين الحصة التي يدور أمر مراده بين أمرين، أنه إما أن يقصد تلك الحصة التي يكون مميزها مميز عدمي، أو يقصد تلك الحصة التي يكون مميزها أمرا وجوديا. متى ما دار أمر مراد المتكلم بين هذين وكلامه وافي بذات تلك الطبيعة ولم يبرز لا حد لا المميز العدمي ولا المميز الوجودي، فمقتضى قرينة الحكمة في ذلك أن يكون قاصدا للمميز العدمي لا للمميز الوجودي، وذلك لأنه وإن كان كل من المميز العدمي والمميز الوجودي بحاجة إلى بيان، لأنه حتى وإن كان المراد هو المميز العدمي، هذا المميز العدمي داخل في مراده فلا بد من أن يبينه. فهو وإن كان بيانه قاصر على كلا التقديرين، بيانه لا يفي بتمام مراده، لأنه بيانه هو ذات الطبيعة ومراده إما هو ذات الطبيعة مع المميز العدمي أو ذات الطبيعة مع المميز الوجودي، فمراده قطعا أكثر مما بيّن، لأن ما بيّنه هو ذات الطبيعة، لم يبرز لا المميز العدمي ولا المميز الوجودي، فلا بد من بيان شيء لكن لو لم يبين للعدم ولا الوجودي لكان حمل مراده على إرادة المميز العدمي أولى من حمل مراده على إرادة المميز الوجودي. لاحظوا يعني في الحقيقة هناك النقطة الأساسية للفرق بين هذا الوجه والوجه السابق. النقطة الأساسية للفرق بين هذا الوجه والوجه السابق هي أنه في الوجه السابق كان يدعي بأن حد الشدة أصلا ما يشكل شيء إضافي على ذات الطبيعة، أبدا ما يشكل شيء إضافي على ذات الطبيعة، وحد الضعف يشكل شيء إضافي على ذات الطبيعة. فكان يقول بأنه إذا كان يقصد الشدة فيفي بيانه كاملا بمراده، لأنه الشدة لا يشكل شيء إضافي، فيفي بيانه بتمام المراده، هكذا كان يقول. بينما إذا كان يقصد الضعف فبيانه قاصر، لأن الضعف شيء إضافي بحاجة إلى بيان. بينما في وجهنا هذا يقول بأن الحد العدم يعترف بأن الحد العدمي والحد الوجودي كلاهما زائد على ذات الطبيعة، يعترف بهذا المعنى في هذا الوجه. يقول الحد العدمي داخل في المراد، إن كان يقصد الحد العدمي فهو داخل في مراده، وإن كان يقصد الحد الوجودي المميز الوجودي أيضا فهو داخل في مراده. إذن فلا بد وأن يكون أحد أمرين داخل في مراده، إما المميز العدمي أو المميز الوجودي، بينما بيانه لا يفي لا بالمميز العدمي، لم يذكر لا المميز العدمي ذكره ولا المميز الوجودي ذكره، بل بيانه يؤدي ذات الطبيعة. لكن رغم ذلك في هذه المقدمة الثانية يدعي بأنه بالرغم من أن هذين المميزين كلاهما إضافة عن ذات الطبيعة، بالرغم من ذلك إن كان يقصد الأمر العدم إن كان يقصد المميز العدمي فالتسامح في ذكر هذا المميز أهون مما إذا كان يقصد المميز الوجودي. المميز الوجودي من الصعب التسامح في بيانه. واحد يقصد عدم الشيء، ما دام هو قاصد عدم الشيء فقد يتسامح في بيان إرادته للعدم، لأنه يعني أمر عدمي، وإن كان أراده فبإرادته إرادة الأمر العدمي وجودي، لكن هذا الشيء قابل للتسامح عرفا، قابل للتسامح أن لا يذكر، أن لا يبرز أنني أريد هذا الأمر العدمي، قد لا يبرزه يتسامح في إبرازه. لكن إن كان يريد أمرا وجوديا فعادة لا يتسامح. إن كان يريد أمرا وجوديا كان من الضروري ومن يعني من اللازم بيانه. فبيان المميز الوجودي أولى وأكثر ضرورة من بيان المميز العدمي، ما دام أن البيان المميز الوجودي أقوى ويعني أهم ضرورة وأكثر أشد ضرورة من بيان المميز العدمي. فإن لم يبين لا المميز العدمي ولا المميز الوجودي حملنا ذلك على أنه يريد المميز العدمي لا المميز الوجودي، وهذا هم أيضا نوع من قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة شو تقول؟ قرينة الحكمة تقول بأنه بل ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مراده بخطابه. تمام مراده بخطابه تارة يدور الأمر بين أن يقصد ذات الطبيعة فقط دون إضافة، وبين أن يقصد ذات الطبيعة مع إضافة قيد.
فقرينة الحكمة ماذا تقول؟ قرينة الحكمة تقول بأنه هذا ما نظهر حاله هو أنه يريد بيان تمام مراده. إذا نحمل كلام نحمل مراده على ذات الطبيعة بدون قيد. وتارة يدور أمر مرادي بين ذات الطبيعة مع أمر قابل للتسامح، وبين ذات الطبيعة مع أمر غير قابل للتسامح. فأيضا سيكون ظاهر حالي أن مراده هو تلك الحصة التي قابل للتسامح، لا تلك الحصة التي مميزه غير قابل للتسامح. لاحظوا؟ فهذا في الحقيقة هم قرينة الحكمة، لكن قرينة الحكم بهذا البيان هذا بيان قد نقول عنه بأنه بيان جديد لقرينة الحكمة، لأنه قرينة الحكمة التي كنا ندرسها دائما كان يدور الأمر فيها بين إرادة ذات الطبيعة لا أكثر، وإرادة ذات الطبيعة مع قيد إضافي. فقرينة الحكمة إيش كانت تعين؟ قرينة الحكمة كانت تعين بأن مراده هو ذات الطبيعة لا أكثر، بينما هنا لا يدور الأمر بين ذات الطبيعة لا أكثر وبين الطبيعة مع القيد، بل يدور الأمر بين ذات الطبيعة مع زيادة أمر، مع زيادة ما يتسامح فيه أو مع زيادة ما لا يتسامح فيه. إن كان مميزه أمرا عدميا فيتسامح فيه، وإن كان مميزه أمرا وجوديا فلا يتسامح فيه. وعلى كلا التقديرين إلى شيء إضافي على ذات الطبيعة، لكن بما أن أحدهما أخف قابل للتسامح وهو ما إذا كان المميز عدمي، والآخر أشد ليس قابل للتسامح وهو ما إذا كان مميزه أمرا وجوديا. على هذا الأساس قرينة الحكمة تعين أن مراده هو ذاك الأخف، أن مراده هو ذاك الذي يقبل التسامح فيه وهو المميز العدمي. وعلى هذا الأساس فيقول بأن الأمر يدل على ذات الطلب، والطلب إما طلب وجوبي وهو مميزه عدمي، أو طلب استحبابي وهو مميزه وجودي. وبما أنه لم يبرز لا هذا المميز ولا ذاك المميز، فيحمل بقرينة الحكمة على الوجوب، لأن الوجوب مميزه عدمي. هكذا يستنتج أنه إذن بقرينة الحكمة نحمل الكلام على إرادة الوجوب. وبعد ذلك يرده السيد الشيخ رضوان الله عليه تطبيقه مع بيان الرد يظل على درس غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.